الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك لتلاوة آياته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من فضل الله جل وعلا علينا، ومن نعمته ومنته أن اصطفانا واجتبانا ويسر لنا هذا اللقاء في زمن قل الملتقون فيه على طاعة الله، وقل الملتقون فيه على عبادة الله جل وعلا، وقل الملتقون على ذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر نعمه. فمن وفقه الله جل وعلا لذلك فقد أراد به خيرا وأراد به نفعا لنفسه وللمسلمين في هذه الحياة الدنيا. نعم إخواني في الله، إن على من رزقه الله جل وعلا علما، وعلى من وفقه الله جل وعلا للدعوة في هذه الحياة الدنيا، إن عليه أن يجتهد في تبليغ هذا الأمر، وأن يجتهد في نفع المسلمين وإرشادهم، فإن الأفكار واردة، وإن الفتن نازلة، وإن الإعلام ضارب بأطنابه بين الناس في كثير من أمور الشر. فعلى الدعاة إلى الله جل وعلا وعلى المصلحين أن يشعروا بعظم المسؤولية، وأن يفقهوا الناس في دين الله جل وعلا. فوالله لا يصلح الناس مثل تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم وتعليقهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينفع الناس، وهذا الذي يخلصهم مما هم فيه، وهذا الذي يدفع عنهم كثيرا من الشرور النازلة بهم في كل زمان وفي كل مكان. وكان مالك إمام دار الهجرة رحمه الله يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فآخر هذه الأمة لا تصلح أحوالهم ولا تستقيم حياتهم إلا بما صلح به أهل القرون الماضية وأهل السنوات السالفة الذين جعل الله جل وعلا فيهم وفي أوطانهم وفي أزمانهم جعل فيها الخير والبركة والعز للإسلام والمسلمين والنصرة للإسلام والمسلمين. كل ذلك حين تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن قد هيأه الله جل وعلا لهذا الأمر وجعله ممن اصطفاهم للدعوة إلى سبيله فلا يحقر جهده ولا يحقر ما يقوم به وما يبذله، فالبركة من الله جل وعلا، والشيء اليسير مع الشيء اليسير يجعل الله جل وعلا فيه البركة على مر الأيام ومر الشهور. إخواني في الله، إن أحسن ما وعظ به الواعظون وما ذكر به المذكرون لهو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله، وهذه وظيفة الأنبياء. فأنت إذا نظرت في القرآن تجد في غير ما آية يذكر الله نبيا من الأنبياء ثم يقول يتلو عليهم آياته، هذه وظيفته، يتلو آيات الله في أوساط الناس. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فأنت اقصص آيات الله واتل آيات الله وفسرها واشرحها واتل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها واشرحها وفقه الناس بها، تجد لذلك الثمرة ولذلك الأثر البالغ بإذن الله جل وعلا بين المسلمين. أخرج الإمام أحمد والإمام النسائي وغيرهم من الأئمة والمحدثين عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حنين إذا انصرف من صلاة الفجر حرك شفتيه وهمس همسا لا نفهمه. قال فقلنا له يا رسول الله ما هذا الذي تهمس به أو تحرك شفتيك به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فطنتم لي؟ قالوا نعم. قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء ممن كان قبلكم أعجبه كثرة أمته فنظر إليهم وقال من يقوم لهؤلاء أو من يكافئ هؤلاء؟ في بعض الروايات أنه قال لن يروم هؤلاء أحد من الناس. فأوحى الله جل وعلا إليه أن خير قومك بين إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، وإما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أسلط عليهم الموت. فجمع قومه وشاورهم في ذلك فقالوا أما العدو فلا نطيقه، وأما الجوع فلا صبر لنا عليه، ولكن الموت. جاء في بعض الروايات أنه حين شاورهم قالوا له أنت نبينا فاختر لنا. قال ففزع إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فقال اللهم أما العدو فلا، وأما الجوع فلا ولكن الموت. قال: فسلط الله جل وعلا عليهم الموت فمات في 3 أيام 70,000. فهمس الذي أقول والذي فطنتم له أني أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث العظيم فيه حكم وفيه فوائد وفيه عبر وفيه عظات لمن تأمل فيه، وهو حديث قد خرجه الإمام الواجع رحمه الله في الصحيح المسند على شرط البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر هذا النبي وحاله الذي كان عليه جعل يسأل الله جل وعلا ويفوض أموره إليه ويخرج من حوله وقوته إلى حول الله جل وعلا وقوته. وفي هذا الحديث العظيم خطر العجب، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه كثرة قومه، نظر إليهم وهم كثير كثير العدد فأعجبه كثرتهم وما هم عليه، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ من سيقف في وجوه هؤلاء؟ ومن الذي سيستطيع التصدي لهم؟ فخيره الله عز وجل بين هذه 3، فالعجب هلكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث عن جماعة من الصحابة، عن أنس وابن عباس وابن عمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فالإعجاب سواء بالنفس أو بالمال أو بالولد أو بالعلم والفصاحة أو بالطلبة والتلاميذ أو بالقوة والعزة والنسب أو بأي أمر من الأمور، العجب هلكه، يهلك صاحبه في الدنيا وهو مرتكب لأمر حرمه الله جل وعلا عليه. فالعجب كما نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام القرطبي رحمه الله قال: هو النظر إلى النفس بعين الكمال وعدم مشاهدة تقصيرها وإساءتها. قال: فإن انضاف إلى ذلك أن احتقر غيره وازدرى غيره فقد وصل إلى درجة الكبر أو كان متكبرا. فالعجب أن ينظر الإنسان إلى قوله أنه الصواب، وإلى فعله أنه الصواب، وإلى نفسه أنها هي المستحقة لكل خير، ويغيب عن ذهن مشاهدة ذنوبه وعيوبه وقلة فهمه وغير ذلك من النقص فيه، فينشأ عن ذلك هذا الداء الذي يقع في القلب فيعجب بنفسه. فإن انضاف إلى ذلك أن احتقر غيره ونظر إلى غيره بعين الاحتقار والازدراء صار بذلك متكبرا ووقر الكبر في قلبه. عباد الله، إن هذا العجب إذا وقع في قلب الإنسان وإذا سيطر على حياته أهلكه. يصير الإنسان يعمى عن ذنوبه، يعمى عن سيئاته، لا يرى له أي ذنب ولا يرى له أي سيئة، ترى المعجب بنفسه منفرد الرأي لا يحب أن يشاركه غيره في رأيه ولا أن يشير عليه في أمر هو قادم عليه، ويفضل قوله ويستحبه ويرضى به حتى لو كان خطأ وربما كان في هلاكه. صاحب العجب يكون مخالفا ربما للأدلة، مجانبا لها، متبعا لما وقر في نفسه وهواه، لأنه معجب برأيه، معجب بقوله. وهكذا ترى من الناس من يكون معجبا بولده، يعجب بولده وأنه الذي لا نظير له في الوجود ولا مثيل له في العالم المشهود، فربما يأتيه البلاء من قبل ولده والأذية من قبل هذا الشخص الذي كان معجبا به وكان معظما له في نفسه وغابت عنه مساوئه. هكذا من الناس من يعجب بماله، يرى أن ماله هو المال الذي لا يدانيه مال ولا يلحقه مال فيهلكه الله جل وعلا بذلك المال. وهكذا من الناس من يعجب بالتفاف الناس حوله واستماعهم إليه وإنصاتهم لما يقول وسيرهم على ما يوجه إليه ويرشد. وهكذا من الناس من يعجب بفصاحته وكثرة علمه ودقة فهمه، فربما أتي من هذه الأبواب وهلك من هذه السبل والطرق. فلنجتهد إخواني في الله في دعاء الله جل وعلا أن يقينا شر هذا الداء، ولنجتهد أيضا في مدافعته وفي النظر في عيب النفس وتقصيرها ومساوئها وذنبها، فإن ذلك ينزل الإنسان منزلته. ولذا تأمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الكلمة ابتلاه الله، وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا، ولكنه أعجب بقومه وأعجب بالناس الذين معه ورأى أنه لا يقف أحد أمامهم. وتأمل هكذا لما حصل عجب من بعض الصحابة رضي الله عنهم في يوم حنين، عاقبهم الله تأديبا في أول الأمر ثم نصرهم وأيدهم. كانوا 12,000 قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 10,000 ففتح مكة وبقي فيها نحو من 20 يوما ثم انطلق إلى حنين ومعه 2,000 ممن أسلم يوم الفتح، فصاروا 12,000. فأعجبوا بهذا العدد وبهذه الكثرة، ثم ولى جماعة منهم وكثير منهم مدبرين حتى أنزل الله السكينة عليهم ورجعوا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أعجبوا بكثرتهم فنبههم الله جل وعلا وأخبرهم وأدبهم وأن الأمر ليس بكثرة، وإنما الأمر كله لله جل وعلا، أوله وآخره كله بيد الله سبحانه. فلا يعجب الإنسان، وهكذا لا يعجب بنفسه. كم من الناس من تعجبه نفسه إذا مشى كأنه يخرق الأرض، كأنه يبلغ الجبال طولا، معجب بثوبه، بوجهه، بشعره، بمشيته، بسائر أموره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يمشي عليه حلة جميلة ومعجب بنفسه ومرجل لرأسه، خسف الله به وجعله يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها إلى يوم القيامة عقوبة له وعذابا له على هذا الأمر الذي ارتكبه. وهكذا تأمل كم ممن هلك وحق عليه غضب الله ومقته حين أعجب بنفسه أو بأموره. تأمل صاحب الجنة الذي وعظه ذلك المؤمن ونصحه، وقص الله علينا خبرهما في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أعجب بهذا المال فظن أنه لن يبيد ولن يفنى ولن يزول، وما ظن الساعة قائمة، حتى الساعة ما يظنها تقوم، ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. معجب في كلا الحالين، حتى في الآخرة يقول إن رجعت إلى الآخرة وكان هناك قيامة سأوتى وأعطى خيرا من هذه الجنة وأفضل منها وأعظم. أهلكه الله، صار يقلب كفيه، وأنزل الله عليه حسبانا من السماء فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وتأمل بني النضير العتاة من اليهود، أول طائفة من اليهود أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأنزل الله فيهم سورة، سورة الحشر، التي قال فيها ابن عباس ما كنا نسمي هذه السورة إلا سورة بني النضير. أعجبوا بديارهم وحصونهم وبيوتهم كما قال الله عز وجل، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أعجبوا بتلك الحصون وظنوا أنها تمنعهم من بأس الله وعقوبته إذا نزلت بهم، فأهلكهم الله وعذبهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وخربوا تلك الحصون وتلك البيوت التي أعجبوا بها، صاروا يخربونها بأيديهم. يا سبحان الله، دخل عليهم البلاء من الموضع الذي دخل عليهم منه العجب، وصار هذا الأمر الذي أعجبوا به والذي نظروا إليه بعين الكمال صاروا يفسدونه ويخربونه بأيديهم. وتأمل قارون أعجب بنفسه وماله وملكه، خسف الله به، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال نلته بعلمي وخبرتي وذكائي، ليس لله علي فضل، فعذبه الله وخسف به وبداره الأرض، وما نصره أحد من دون الله جل وعلا، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فاحذر أيها المسلم، ولنحذر جميعا من العجب، بل لنكن متواضعين مخبتين لله جل وعلا في كل أمورنا. لا تعجب بزوجة ولا بولد ولا بمال ولا بعلم ولا بفصاحة ولا برأي سديد ولا باجتماع الناس والتفافهم عليك ولا بطاعتهم واستماعهم لك، لا تعجب، هذا أمر من الله، إن رزقك الله إياه فاعلم أنه أمر من الله جل وعلا، فادعو الله أن يعينك على شكر نعمته وأن يديمها عليك. وأما العجب فإنه باب الهلكة وباب ضياع النعم وفنائها. وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه، قصة هذا النبي، أعظم عبرة. في 3 أيام 70,000 ماتوا، وكانوا أهل قوة حتى أعجب بهم، فكل أناس أعجبوا بأنفسهم وكل أناس بغوا على المسلمين ما زالوا في قبضة الله وما زالوا تحت قهره وسلطانه، أين يذهبون وأين يخرجون عن تدبير الله جل وعلا؟ وأمور العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما جعل الله بعض الناس لبعض فتنة ليختبرهم وليبتلي صبرهم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فجعل الله بعض الناس فتنة على بعض، وإلا فأمور الناس وأحوالهم كلها بيد الله سبحانه يصرفها كيف يشاء. وفي هذا الحديث في قصة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الموت أهون من العدو الغاشم وأهون من الجوع القاتل، فلأن تموت عزيزا كريما خير وأهون وأيسر من أن تعرض لوطأة عدو ظالم أو تعرض لوطأة عدو فاجر لا يرقب فيك إلا ولا ذمة. فهذا النبي اختار لقومه الموت، وأن يموتوا أهون من أن يسلط عليهم عدو يستبيحهم ويستأصلهم. وهكذا الموت أهون من الجوع ومن الحاجة ومن الضعف، فإن الجوع استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وإذا جاع الناس ولم يجدوا ما يأكلون كان هذا سببا في فنائهم وموتهم، فصار الموت لهم من أول الأمر ومن بداية الحال أهون عليهم وأرفق بهم من أن يقتلهم الجوع. وهكذا موت الإنسان أهون له من أن يفتنه عدوه في دينه وأن يجبره على التنازل على دينه، والله لموته خير من فتنته في الدين، كما قال الله سبحانه والفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى والفتنة أكبر من القتل. فالفتنة في الدين والرجوع إلى الشرك والكفر أشد من أن تقتل ومن أن تموت. ولذا صح عند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أخف عند الحساب أو أقل عند الحساب. اثنتان يكرههما ابن آدم طبع على كراهتهما، يكره الموت ويكره قلة المال، مع أن موته خير من أن يفتن في دينه، ومع أن قلة المال أقل في الحساب وأخف في الحبس بين يدي الله جل وعلا، فإن أهل الجد وأهل الأموال يوم القيامة محبوسون حتى يقضى بينهم أو حتى يحاسبون فيما أعطاهم الله جل وعلا من المال. وهكذا يؤخر عن دخول الجنة 500 عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. والسبب في ذلك أن الأغنياء يطول حسابهم فيحبسون ربما مثل ما يعيشه الإنسان في الدنيا 10 مرات، تعيش 50 60، هؤلاء يحبسون عن الجنة وإن كانوا من الصلحاء وإن كانوا من المؤمنين وإن كانوا من الأتقياء إلا أنهم يحبسون لتأخير حسابهم بما أعطاهم الله جل وعلا من المال ولمحاسبتهم على ما أعطاهم الله جل وعلا من الجد والسعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى والمال محبوس، وهو ربما إذا دخل الجنة كان في درجة أعلى من درجة الفقير، وكانت منزلته في الجنة أعظم، وكان له عند الله المنزلة الأجل، ولكنه يؤخر لتأخير حسابه على ما أعطاه الله من المال. اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير له من الفتنة، فأن تموت ودينك مصون خير من أن تفتن في الدين. ويكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أصحابه كما في حديث معاذ وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، لأنك لا تدري أتطيق الفتنة، أتصبر عليها، أم أنك تفتن في دينك ولا تصبر على الفتنة في هذه الحياة. وإذا كان كذلك فموت الإنسان خير له من ضياع دينه، وبهذا تعلم عظيم منزلة هذا الدين، وأنه إن قورن بالروح والنفس التي هي أغلى ما يملك الإنسان في الحياة الدنيا كان الدين أغلى وأعظم. الدين أغلى وأعظم من نفسك ومن روحك التي بها بقاؤك وبها دوامك في هذه الحياة الدنيا. ولذا هؤلاء القوم لما خيرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام قالوا: أما العدو لا طاقة لنا به، لأنه قد قال عدو يستبيحهم، لو كان عدو يقاومهم ويقاومونه ربما قاوموه، ولكن وعدهم الله بعدو يستبيحهم ولا قدرة لهم بمقاومته، أما العدو فلا طاقة لنا به، وأما الجوع فلا صبر لنا عليه، اختاروا الموت. وفي هذا الحديث العظيم أن الإنسان إذا نزلت به البلاءات وإذا حلت به المصائب أنه يلجأ إلى ربه عز وجل، ففروا إلى الله، فأنت تفر من الله إلى الله وتأوي إلى الله جل وعلا. ولذا هذا النبي لما قال له الله: اختر لقومك إحدى ثلاث، فشاورهم قالوا: أنت نبينا فاختر لنا، قام إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانوا، أي الأنبياء، فهذه سنة الأنبياء، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. الصلاة تربط على القلوب وتثبت النفوس، فهي عون من الله جل وعلا للعبد على كل بلاء. ولذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة عون لك على أمورك، عون لك على أمورك في الدنيا، وعون لك على أمورك التي هي من أمور الآخرة. وكلما اشتد عليك البلاء وعظم عليك الأذى فافزع إلى الصلاة، فإنها ربط للقلوب وتثبيت للأفئدة. وهذه وصية الله لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، نعلم ذلك، وأن الكلام الذي يقولونه فيه يضيق الصدر، يضيق صدرك من أقوالهم واتهاماتهم
وأذيتهم، ثم أرشده ودل على ما يزيل عنه ذلك، قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في سفر على راحلته، فبلغه وفاة أخيه قثم رضي الله عنه، فنزل عن راحلته فصلى ركعتين، ثم قال: إني سمعت الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فحين علم بهذه المصيبة عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين قام إلى الصلاة. وهكذا إبراهيم نبي الله لما مر بمصر على أرض ذلك الملك الجبار قالوا له: إنه دخل أرضك امرأة من جمالها وحسنها فلا تنبغي إلا لك. استدعاها الملك، قال: فتوضأ إبراهيم وقام يصلي، قام يصلي من هذه البلية التي نزلت وهذه المصيبة التي حلت به. ففي الصلاة عون للعبد وتثبيت له وربط على قلبه. ولذا أنت إذا حلت بك المصائب أو توالت عليك الفتن، ولا سيما في زمننا هذا الذي الفتن فيه كثيرة، افزع إلى ربك عز وجل وتأسى بالأنبياء وبالرسل، وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، فربما لا تنتهي من صلاتك ومن عبادتك مع دعاء الله والضراعة إليه إلا وقد فرج الله ما بك، وقد سري ما نزل بك، وقد ثبت الله قلبك وربط على فؤادك وأبدلك بخوفك أمنا وبحزنك سرورا، وأبدلك الله جل وعلا الخير الكثير. ولذا أوصى الله جل وعلا نبيه بذلك. ولذا تأمل في أول الإسلام حين كان الأمر شديدا فرض الله جل وعلا قيام الليل، كان فرض، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون سنة حولا كاملا كما قالت عائشة رضي الله عنها، حتى نسخها الله في آخر الآية التي في سورة المزمل، وإلا كان فرضا، وكان يقوم نصف الليل أو أكثر من نصف الليل، لأن ذلك عون، لأن ذلك عون له على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعون له على تحمل الأذى والشدة التي يلقاها من المشركين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سيأتيك قول ثقيل يحتاج إلى حمل ويحتاج إلى تصبر وجلد، فاستعن بالصلاة. وفرض الله عليه صلاة الليل لأن الصلاة في الليل يكون المسلم أشد فراغا في قلبه وأشد عقلا لما يقول ويتلوه بلسانه. ولذا قال الله له: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أقوم الأقوال هي ناشئة الليل والقراءة بالليل، أشد وطئا أي كلما خرج من اللسان واطأ القلب، ويكون أشد مواطأة لقلب الإنسان ولنفسه ولفكره. فإن الإنسان يقوم في ليله خالي القلب بعيدا عن المشاغل، وهكذا مع ما في الليل من الهدوء والسكون، فتكون صلاته في ذلك الوقت عون له على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الثبات على دين الله. وأيضا في هذا الحديث عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، حين أوحي إليه خبر هذا النبي كان عليه الصلاة والسلام يرجع الأمور إلى الله جل وعلا، كل الأمور لله، اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، وجاء في بعض الروايات اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، بك أحاول ما أريده من الأمور، بك أمشي وأتحرك وأقوم وأقعد وأفعل ما أفعل وأترك ما أترك، بك يا الله، وبك أصاول، بك أصول على العدو، بك أفوز عليه، بك أهزمه يا رب بقوتك وعونك وتوفيقك، لا بحولي ولا بقوتي ولا بكثرة من معي، وبك أقاتل قتالي وجهادي كله بك وبتوفيقك وتسديدك. ثم يقول ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا حول لي ولا أستطيع فعل أمر من الأمور ولا قوة لي على ذلك الأمر إلا بك يا الله. فهذا فيه تفويض عظيم، يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كانت هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز، وسميت كنزا لنفاستها أيضا، وسميت كنزا لعظيم ما يحصل للمؤمن من النفع بها كما أنه ينتفع بالكنز، بل هي من تحت العرش من أعلى موضع في الجنة ومن أقرب المواضع إلى الجبار جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في مسند الإمام أحمد قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، وكانت الخصلة السابعة قال وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز من تحت العرش. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة جماعة من الصحابة، أوصى بها أبا ذر كما في هذا الحديث، وأوصى بها أبا موسى الأشعري كما في الصحيحين، لما كانوا في سفر قال أبو موسى وكنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فسمعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وأخبره أنها كنز من كنوز الجنة، وأوصى بها معاذا رضي الله عنه كما في معجم الطبراني وأخبره أنها كنز من كنوز الجنة، فكان صلى الله عليه وسلم يقولها ويكثر منها ويوصي بها أصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي، فسر لا حول أي لا تحول لي من معصية إلى طاعة، ولا تحول لي من شر إلى خير، ولا تحول لي من مرض إلى عافية، لا حول لي، ولا قوة أي ولا قوة لي على أداء الطاعة وفعل الخير والقربة إلا بالله سبحانه وبإعانته وتوفيقه. وفسرت لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا طاقة لي بالأمور ولا حول لي بها ولا قدرة لي على جلبها والإتيان بها إلا بالله سبحانه وتعالى. فحق لهذه الكلمة العظيمة أن تكون كنزا من كنوز الجنة بل من أعلى موضع في الجنة وهو تحت عرش الرحمن، فإن العرش سقف جنة الفردوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر نار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالعرش أعلى الجنة، وهذه الكلمة من تحت العرش بل من كنز من كنوز الجنة من أعلى مواضعها، وفيها تفويض الأمور إلى الله، فيها البراءة من العجب، فيها البراءة من الكبر، فيها التواضع، فيها الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا تأمل كيف اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات بعد ذكر قصة النبي الذي قص قصته وما جعل الله جل وعلا له وما ابتلاه الله جل وعلا به بسبب ما قاله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفوض أموره إلى الله. وهكذا في السنن قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أصول وبك أصول وبك أحول وبك أقاتل، اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، فيرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويرد الأمور إلى مسديها جل وعلا. عباد الله، هذا الحديث موعظة عظيمة وقصة يستفيد منها المؤمن فوائد كثيرة، منها ما سبق، وهذا من بركة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب حديث واحد يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة للناس، رب حديث يجعل الله جل وعلا فيه الخير الكثير للمؤمنين إذا هم عملوا به وانقادوا له. ولذا تأمل في قصة خلافة الحسن رضي الله عنه حين تولى الخلافة بعد أبيه، ومكث نحو 6 أشهر، وتنازع مع بعض الصحابة رضي الله عنهم كمعاوية رضي الله عنهم على تلك الخلافة، ثم تنازل الحسن كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس بحديث ذكر به، جاءه أبو بكر رضي الله عنه وقد تجمع الجيشان وكادوا يقتتلون وكادوا يفني بعضهم بعضا، كما قال عمرو بن العاص: من لي بدماء المسلمين، من لي بنساء المسلمين، من لي بأطفال المسلمين، إني لأرى جموعا لا يترك بعضها بعضا حتى تفرغ ما في صدورها، أو كما قال. فجاء الحسن رضي الله، فجاء أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي إلى الحسن رضي الله عنه وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، وإن الله جل وعلا يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فترك الحسن رضي الله عنه الملك وترك الخلافة وكان أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وحقمت دماء المسلمين واجتمعوا وتوحدوا، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، اجتمعت فيه كلمة المسلمين، اجتمعت فيه أرواحهم وأجسادهم وقلوبهم على أمر واحد. هذا حديث نفع الله جل وعلا به أمة كادت تقتتل. وهكذا تعلمون قصة عمر لما ذهب إلى الشام وتلقاه أبو عبيدة بطريق الشام وأخبره أن الطاعون قد وقع، جعل الصحابة تلفوا، منهم من يقول: خرجت لأمر يا أمير المؤمنين، خرجت لأمر نرى أن تصل إلى الأمر الذي خرجت إليه وأن تأتيه. ومن الناس من يقول يا أمير المؤمنين معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعك بقية الناس ونرى ألا تقدمهم على هذا الوباء الذي قد يفنيهم. فكان رأي عمر أن يرجع بالناس، فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض ولستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فنادى عمر في الناس بالرحيل وقوى قلبه حين سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها البركة وفيها الخير وفيها العظات وفيها العبر للمسلمين. وأنت أيها الداعي إلى الله اجعل لنفسك مجلسا مع الناس في أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حديث واحد في اليوم من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم أو من الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله أو من غيرها من كتب السنة المفيدة، ولو حديثا واحدا مع شرحه وما فيه من حكم ومن فوائد، فإن الله جل وعلا يثبت بذلك المؤمنين ويربط بها على قلوبهم، ويجعل الله جل وعلا لهم بها خيرا ونفعا في هذه الحياة. إخواني في الله، هذه كلمات يسيرات تذاكرناها في هذا المجلس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها سامعها والمتكلم بها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.